هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. أيام الله كلمة يجب أن يقف عندها الإنسان إذا أراد أن يفهم معناها. وذكرهم بأيام الله، أليست كل الأيام أيام الله؟ كل الأيام. فما معنى قول الله سبحانه وتعالى تحديدا في هذه الآية: وذكرهم بأيام الله؟ نعم، ليست كل الأيام ككل الأيام، ليس الدهر بعضه كبعض. إن في أيام الله أيام فارقة، ليس ما قبلها كما بعدها. نعم، أيام الفتن، أيام المحن، أيام التمحيص، أيام الابتلاءات، تلك أيام يجب أن يفهمها المسلمون وأن يقرؤوها ويعلموا تاريخهم ويعلموا أصولهم وجذورهم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال: وقف موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بني إسرائيل يذكرهم بأيام الله، وأيام الله بلاؤه ونعماؤه. أيام الله بلاؤه ونعماؤه. نعم، إننا عندما نبدأ خطوتنا الأولى
وسلم عندما نبدأ خطوتنا الأولى في غزوة بدر لا لنقرأ وقائع وأحداث، وإنما لنتعلم دروسا وعبر لا لنقرأ وقائع وأحداث وإنما لنتعلم دروسا وعبر. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إننا عندما نقف أمام أيام الله، أيام الله الفاضلة، التاريخ الذي يجب أن يقرأ ولا يقرأ، التاريخ الذي يجب أن يحكى ولا يحكى، التاريخ الذي يجب أن نعرفه ولا نعرفه، نعم أن نتربى على يد رسول الله، على أيام رسول الله. نعم إن لرسول الله أياما فارقة، أياما معلمة ملهمة يراد لهذه الأمة ألا تعرفها وألا تسير فيها. إن الغرب الحاقد واليهودية العمياء وأعوانهم في ديار المسلمين خطتهم خطة حديثة أن يجعلوا حاجزا بين هذه الأمة وبين ذاكرتها التي يجب أن تعيش فيها، بين سيرة نبيها صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. أيها الأخ المسلم الكريم، إن للطريق علامات وأمارات يجب على الزائر أن يسير عليها، بغيرها لن يهتدي لن يصل، إنما من انتكاسة إلى انتكاسة ومن فساد إلى فساد ومن فيه إلى فيه. روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، إن للإسلام صوا، صوا يعني علامات أمارات، صوا الصوة، إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، علامات أمارات يجب على السائر أن يهتدي بها. وأي علامات وأي منارات أهم من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهاده وسيره، من ملاحمه صلى الله عليه وسلم. أحبتي إننا أمة تحتاج أن تتربى على يد رسول الله، إن هذه البحنة التي تعيشها أمتنا ولا يمكن أن يخطئها منصف ذو عينيه، إن هذه المحنة التي تعيشها أمتنا ليس لها إلا سببا واحدا، ليس لها إلا سببا واحدا، هو بعد هذه الأمة عن جذورها، عن أصولها، عن دينها. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن هذه المحنة التي تعيشها أمتنا أموال تغتصب وتسرق، صلوات تضيع، دماء تسفك، دين يحارب في أمة الإسلام. سبحان الله، لما تجد الدول العظمى، طبعا العظمى اقتصاديا حتى ولو كلها، لا تجد دولة مسلمة واحدة إحدى هذه الدول العظمى، كل الدول لا تجد دماء تسفك إلا في الدول المسلمة. ألا يستوقفك هذا الأمر وتحس بجلل اللحظة التي تعيشها وتوقن أنك تسير على الطريق الخطأ؟ لذلك نقع من هوة إلى هوة، لأننا لا نتبع المنارة والصوة. أيها الأخ المسلم الكريم، كيف صار رسول الله على الطريق؟ كيف ربى رسول الله أبا بكر؟ كيف ربى عمر؟ كيف تعلم رسول الله الدين من ربه وعلمه؟ نعم انظر إليه صلى الله عليه وسلم حتى تستطيع أن تهتدي. إن كارثة هذه الأمة الحقيقية ليست في زعمائها فحسب، إنما في أفرادها. نعم إننا في كثير من الأحيان، إخوتي وأقولها لكم بصدق، كسالى. نعم لا نريد أن نسمع شيئا، نستمع نعجب ولا نتحرك، نتكلم وفي كثير من الأحيان لا نعمل، نتحدث عن الإشياء إيجابية ولا نمارسها أبدا. قل لي أيها الأخ المسلم الكريم، أين أنت كما أسأل نفسي وأسألك دائما؟ أين أنت من هذا الدين عملا، لا قولا، لا كلاما، لا شكلا، لا مطمطة شفاء؟ أيها الأخ المسلم الكريم، انظر إلى رسول الله كيف رب صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، تجده عندما يقول: إنما مثلي ومثل صاحبي، سيدنا عمر يقصد بصاحبي إيه؟ رسول الله وأبا بكر. إنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة كانوا على سفر، فأما الأول فتزود فبلغ المنزل، وأما الآخر فتبعه فنزل منزله. وإني أخشى إن تركت طريقهما وسلكت غير مسلكهما ألا يجمعني الله بهما أبدا. هي القضية إيه؟ رجل يعرف طريقه، هو يعلم ماذا يريد تحديدا. إذا عارف أنت عايز إيه بجد؟ هذه القضية، التشتت وعدم وضوح الهدف. عمر يعرف طريقه، يعرف أوله وآخره، لا يتشتت، لا كالريشة في الريح، يمين شوية شمال شوية، الإسلام السياسي، لا نلزم المساجد، لا نشارك، لا مظاهرات، لا نرجع نروح فين. هذا هو التشتت الذي يضيع الإنسان. أين الهدف الواحد إن لم يكن الطريق واضحا عند المسلمين؟ فعند من يكون واضحا؟ هذا التشتت سببه في الأصل علماء لم يعلموا الناس دينهم الحق، وأناس رضوا أن يكون دينهم ظاهرا لا باطنا لا صورة لا حقيقة. هذه القضية. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول، عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجتمعت سلول العرب إلا ما نظر على الردة والكفر عن الإسلام، فوقف أبو بكر وقال كلمته المشهورة: دستوره في الحياة لست تاركا شيئا كان يفعله رسول الله إلا فعلته. شوف، رجل يعرف طريقه مش مشتت. لست بتارك شيئا كان يفعله رسول الله إلا فعلته. إني لأخشى إن تركت سنته أن أزيغ. يزيغ ليس عن الآخرة فحسب، إنما يزيغ عن دنياه أيضا. الدين بعض اللئام الذين لا يريدون للدين أن يكون لهم مكانا بين المسلمين، يريدون أن يصوروا للناس أن الدين للآخرة. لهذا الدين أنت تؤمن به لتدخل الجنة. نعم، الدين للدنيا وللآخرة، لسعادة الدارين. ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة ضنكة لهنا، بدليل أن يقول بعدها: ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها الأخ المسلم الكريم، تعالى نبدأ خطوة صحيحة في الطريق الصحيح، نتربى على يد رسول الله على أيامه على سيرته، نتربى على غزوة بدر، تربية الأمة على يد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نسلك الطريق وندخل في المخاضة، يجب أن نقف أولا لماذا نقرأ السيرة ولماذا بدر. لماذا؟ لماذا نتكلم في هذا الموضوع؟ وأنا أقول لكم بصراحة، إن الخطيب أو المربي أو الداعية أي ما كان اسمه الذي لا يملك خطة دعوية يسير بها، رجل يضل من أمامه. أنا لا أفهم ذلك الخطيب الذي يأتي قبل الجمعة ويقول أتكلم اليوم عن الأمانة أم عن الصدق أم عن النبي أم عن الدعوة أم عن الدين. أين الخطة التي وضعتها أمامك لتسير بها في الطريق؟ لذلك لماذا السيرة ولماذا بدأ؟ سؤال مهم. لماذا؟ أولا لنرسخ في أنفسنا السبب الأول، أننا أمة لا تنتصر إلا بدين. أحبتي، إذا نظرنا إلى واقع العالم الذي نعيشه الآن، وتنظر إلى خريطة العالم، فكما قلت من قبل لن تجد دولة متقدمة ماديا وعلميا إلا إذا كانت من الدول الكافرة بالله، أليس كذلك؟ السبعة الكبار وغيرهم وغيرهم لا تجد فيهم دولة مسلمة. عجيب. بل إذا نظرت إلى خريطة الدنيا لن تجد الآن دماء تسفك إلا في بلاد المسلمين على خريطة العالم. اللهم إن كان الصراع بين روسيا وجارتها، إنك إذا نظرت إلى هذه الحقيقة بل نظرت إلى تحكم الغرب، تحكم تلك الدول أعداؤنا في مقدراتنا في قراراتنا على عكس ما يقال، تحكمهم في إرادتنا، تحكمهم في ثرواتنا في أموالنا في حياتنا، بل تحكمهم فيما نأكل فيما نلبس فيما نشرب. أيها الأخ الكريم، إنني أخشى إن تجردت عن كل ما هو أجنبي أن أرى نفسي عريانا قد ترى أن قميصك صنع في الخارج، أن تليفونك نظرتك ساعتك ماذا بقي فيك منك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إنك إذا نظرت هذه النظرة وجدتنا أمة يقودها أعداؤها، كيف ذلك؟ وجدتنا أمة ضعيفة، أمة ضعيفة، كيف ذلك؟ وهذا التناقض عندما يقول رب العالمين سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل هذا حال خير أمة؟ من أين هذا التناقض؟ شرعهم وضعوه بأيديهم، وشرعنا وحي أنزله الله من السماء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. صدق ربي. فأين الخير إذا كان شرع بالقمة أمة خير أمة، فكيف يكون هذا حالها؟ سؤال مهم يجب أن تقف عنده مرارا ومرارا. للأمانة، إن العلمانيين، العلمانية ببساطة، وأنا لا أريد أن أخوض في شرحها مش مقابلة، العلمانية ببساطة هي فصل الدين عن الدولة. يعني الدين صلي صوم في المسجد اقرأ قرآن، لكن خارج المسجد ليس للدين مكان. انت معايا يا اخي؟
ويفصل الدين عمدا عن الدولة، يفصل عمدا عن الدولة. محمد علي بدأ سياسات التغريب وإرسال البعثات ورفاع الطهطاوي وغير ذلك. منذ هذا التاريخ والعلمانية تسيطر على هذه الدول الإسلامية، ومع ذلك إلى أين وصلنا بعد 200 سنة؟ إلى الأسوأ، وصلنا إلى القاع، إلى الحضيض. إذا سبحان الله، الواقع يكذب ما يقولون، فأين الخلل؟ لماذا هذا الذل الذي تعيشه ديار المسلمين؟ لماذا هذا التكريم؟ لماذا هذا الضنك؟ لماذا تنظر من حولك فترى كل مسلم تظهر على وجه التعاسة، ما بين لاجئ، ما بين مقتول، ما بين مستضعف، ما بين مسروق، ما بين مضطهد؟ لماذا كل هذا؟ الإجابة تأتيك بعد كل هذا من كلمة قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في سواه أذلنا الله. تلك كلمة من الذي يبتغي العزة في سواه؟ ليس الحاكم فقط، إنما المحكوم أيضا. تلك هي القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من البيع المحرم، شكل من أشكال الربا المقنع، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، التفتوا إلى الدنيا وإلى مشاغلها وإلى أموالها، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، جزاء العقوبة سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الداء والعقوبة والدواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك هي القضية. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، جاءت حتى بالكلمة، بالموقف، باللسان، بالقلب، وتركتم الجهاد في سبيل الله، صارت المعصية بالذات مألوفة. إنك حتى ترى المرأة عارية في الطريق فلا ينكر قلبك حتى ده أدنى درجات الجهاد، جهاد المعصية. إنك ترى الإعلانات في الشارع للأفلام والمسلسلات والفساد ولا يتحرك قلبك أبدا. إنك ترى الناس يعني سبحان الله يلتفتون على السفاسف، ودي سياسة ومباريات الكرة ولاعب الكرة اللي راح من هنا لهنا، ولا تنكر أنت حتى بقلبك ما تحسش إنك متألم لهذا. لا تركتم الجهاد في سبيل الله، فضلا عن مستويات الجهاد الموجبة على الحكام وغيرهم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن أمة لا تنتصر إلا بدين، بل نحن أمة لا تعيش إلا بدين، نحن أمة رئتها دينها. لذلك ترى من حولك المحاولات والمحاولات لتغييب العقل المسلم عن دينه وعن تاريخه، بدلا من أن يقرأوا لك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يعلموك من هو عمر، من هو عثمان، من هو علي، من هو أسامة، من هو طلحة. تجد مثلا في رمضان موسم للمسلسلات الفاسدة الفاجرة التي ينفق عليها ملايين الملايين. هذا ليس خط عشواء، إنما سياسة للفصل بين العقل المسلم وبين ما يجب أن يسمع وأن يسقى بالعفن بماء المجاري الذي يوقع في نفسه من العاهرات والساقطات والساقطين. لذلك نعم إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رضي منك بمحفرات الذنوب، لن يأتي لك رجل أبدا ويقول اترك دينك ولا تؤمن بالله ولا تصلي أبدا، ولكن سيقول لك وما لك من تشتت، إن الدين جميل وإن الله جميل يحب الجمال وإن الفن راق وإن الرياضة والكرة يعني شيء طيب، وأنا لا أنكر، ولكن أن أنكر أن تكون الكرة سياسة دولة، أنكر أن تكون الكرة اهتمام أصلي عند أي إنسان، أنكر أن يكون هذا، أن يكون اللعب جد وأن يكون الجد لعب، هذا هو ما أنكره. أنا لا أنكر الرياضة، لكن أنكر أن تنفق ملايين الملايين في دولة يجوع شعبها على بعض لاعبي الكرة. أنا أنكر هذا أيها الأخ المسلم الكريم. أحبتي،
لماذا يجب أن نقرأ تاريخنا؟ لأنه يراد بنا ألا نتعلم تاريخنا. لقد حكمنا الدنيا قرونا بهذا الدين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يحكم الأرض كلها، الفرس والروم والعرب، بهذا الدين. عمر، هارون الرشيد كان ينظر إلى السحابة فيقول أمطري حيث شئت سوف يأتيني خراجك. سليمان القانوني، الخليفة العثماني العظيم سليمان القانوني، كانت إذا صارت سفنه ناحية أوروبا توقفت الكنائس عن دق أجراسها احتراما للمسلمين، خشية أن يغضب سليمان فيغزو أرضهم. شوف العزة، من أين جاءت هذه العزة؟ يجب أن نفهم من الدين. إننا أمة لا حياة لها إلا بدينها، ودورنا أن نفهم هذا الدين لنطبقه. كيف نفهمه؟ أن نعود لمن علمنا الدين، مر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عاش، كيف مارس الدين على أرض الواقع. لذلك ندرس السيرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، عندما يتحرك من حولة المخطط في كل اتجاه مسلسلات وأفلام وأغاني وخلم من ده، لابد أن تستمسك بدينك وتتحفز. أمة يراد لها أن تموت يريده الغرب واليهود وأعوانهم، ونحن نريد لهذه الأمة الحياة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يودع جيش سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نظر عمر إلى الجيش وقال يا سعد إني لا أخشى عليكم العدو، ولكن أخشى عليكم من ذنوبكم أن تذنبوا وتعصوا ربكم فتسقطوا من عين ربكم فتكونوا وعدوكم عند الله سواء، فتكون الغلبة للأقوى منكم. انظر إلى اليرموك، موقع عبد اليرموك. شوف يا أخي سبحان الله، كم مرة تكلم الإعلام عن موقع عبد اليرموك، تكلم الناس عن هذه البطولات، يجيب لك الأفلام الأجنبية والحروب الإغريقية الفارسية، شيء من هذا القبيل. هو أنت تعتقد، ما تبقاش بالتزاد أنك تعتقد أن هذا خط عشواء، لا والله، دي مليارات تنفق حتى تغير هذه الأمة، لأنهم يعلمون جيدا أن هذه الأمة لا يمكن أن تقوم لا قائمة إلا بدين. إيريك شارون، موشى ديان، موشى ديان اللي هو كان وزير الدفاع الإسرائيلي أيام من سنة 67 إلى سنة 74، قال، فقيل له متى يمكن للمسلمين أن ينتصروا عليكم؟ ده بعد ما خرج من الوزارة في مذكراته، قال شوف هذا الرجل، قال موشى ديان عندما يكون عدد الذين يصلون الفجر في مساجد المسلمين كعدد الذين يصلون الجمعة. عجيب إن هو فهم كده وإحنا مش فاهمين. قد إيه اللي بيصلوا الفجر يا مولانا؟ كم صف؟ اثنين أو ثلاثة؟ وعشان خاطري
200,000. شوف الفارق العدد الشاسع، 200,000 أمام 36,000. انتهت المعركة في 8 ساعات. كان البطل الأسد المغوار خالد بن الوليد الذي قال له أحد قادة الروم: أستحلفك يا خالد بالله عليك، أأنزل الله على نبيكم من السماء سيفا فأعطاكه فلا تحارب به إلا انتصرت؟ يا سبحان الله، خالد بن الوليد الذي إذا كان أرأى الذي إذا أراد أن ينادي على المسلمين في المعركة قال: يا أيها المسلمون، يا أبناء الإسلام. خالد بن الوليد الذي كان في جيشه رجل تنحى قبل المعركة إلى أبي عبيدة بن الجراح وقال: يا أبا عبيدة، إني ذاهب الآن إلى رسول الله، فهل لك من رسول الله حاجة؟ فقال له أبو عبيدة: أقرأ رسول الله منا السلام وأبلغه أنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فلما قامت المعركة كبر الرجل وشهد الشهادتين، ثم انطلق في غمار الفرس فقتل 20 رجلا منهم ثم قتل.
جيش يحارب بدين،
دين أولا ثم أي شيء بعد ذلك؟ دين أولا ثم أمة بعد ذلك. نحن أمة لا تصلح إلا بدين يجب أن نتربى عليه. لذلك كانت السيرة وكانت الذكر. أحبتي، إننا لا نقرأ السيرة أحداثا ووقائع، إنما دروسا وعبر، إنما دروسا وعبر. إننا نريد بالسيرة أن نبني أمة، أمة يراد لها الهدم ونريد لها البناء. أخي إن كنت في شك، إن كنت في شك أننا سننتصر بشرع الله بإذن الله، إن كنت في شك أن بعد هذا الليل فتح وبعد هذا الظلام نور، إن كنت في شك من هذا فلست منا. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نرى الفجر يقينا كما نؤمن بالله يقينا، إننا نرى الصبح يقينا كما نصدق كلمات الله يقينا ووعد الله يقينا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. القاعدة التي نريد أن نؤصلها، لماذا نتكلم في السيرة، لماذا نتكلم في بس، القاعدة الأولى التي يجب أن نخرج بها اليوم نتعلمها نرضعها لأبنائنا: نحن أمة لا تعيش إلا بدين، نحن أمة لا تعيش إلا بدين، وديننا دين رسول الله وأصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والمؤمنين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إذا كان بالضرورة أننا أمة لا تعيش إلا بدين، إذا تأصل هذا الأمر في نفوسنا ويجب أن نؤصله في نفوس أبنائنا، هذه الحلقة المفقودة، أن تتربى على دين. ولكن يأتي السؤال الثاني: ما هو دين؟ هل فعلا نفهم الإسلام؟ إنه سؤال مهم يجب لكل إنسان أن يسأله لنفسه: هل تفهم الإسلام؟
هل تفهمه حقا؟ تفهم ماذا يراد منك؟ ما هو دورك؟ ما حقيقة دينك؟ ما جوهره؟ أحبتي، إنني أزعم أن كثيرا من المسلمين لا يفهمون الإسلام فهما حقيقيا، لا يفهمونه حقا. نعم، إن بعضنا يعتقد أن الإسلام وضوء وصلاة وصيام وزكاة فقط، وهذا خطأ. وبعضنا يعتقد أن الإسلام خطب ودروس ومتون وكتب تحفظ ومناظرات فقهية وأدلة ومصطلح، مجرد علم، هذا خطأ. بعضنا يعتقد أن الإسلام ثورة، دماء، مظاهرات، أن الإسلام شيء مثل هذا، وهذا خطأ. بعضنا يعتقد أن الإسلام مجرد دعاء قلب، مناجاة فقط، كل هذا خطأ. ولكن إذا جمعت كل هذا وتكامل كل هذا ووضع كل إطار من ذلك في موضعه فتم الإسلام، ذلك هو الإسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإسلام الحق أن تعبد الله منذ أن تولد حتى تموت، تعبد الله أي تطيع الله رب العالمين سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يسيروا على منهج الله، على دين الله، على شرع الله في كل حركة من حياتهم. نعم، في البيت إسلام، في الصلاة إسلام، في اللباس إسلام، في الخلاء إسلام، في الحكم إسلام، في السياسة إسلام. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، قال ربك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني الموت. فالإسلام صلاة وصيام، جهاد وكلمة حق، دعاء وإخبار، صدع في وجه الظالم، أخذ بيد الضعيف، كل ذلك هو الإسلام، كل المجتمع. وما دام الإسلام يقطع ويجزى ويعطى للناس قطعا قطعا، وهذا يراد بالمسلمين، فلن تقوم لنا قائمة إلا واجب الدعاء أن يعلمون الناس الإسلام كل المتكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوه جملة واحدة. أيها الأخ الكريم، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت عائشة كان إذا دخل رسول الله بيته يلاعبنا ويداعبنا، كما وكان كالصبي في بيته، كالصبي سبحان الله يداعب أهله ويلاعبه ويمازحه ويقول لها يا عائش، ويستمع إليها وتستمع إليه، ويسابقها وتسابقه، وسبحان الله، ويحملها كيف انظر إلى كذا، انظر إليه. ثم إذا كانت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا، كانت تتورم قدماه من طول الترطول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. انظر إلى جهاده، قال علي بن أبي طالب كان إذا حمي الوطيس كان رسول الله أقربنا للعدو، هو الذي وقف يوم حنين بعد أن انحاز الناس عنه وابتعدوا، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسير في مكة بالعقيدة 13 عاما، أعبد الله ما لكم من إله غيره، يضرب ويتحمل الأذى في ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى المدينة فيقيم فيها دولة وينظم فيها سياسة، ويضع للأقليات من اليهود قانونا، ويضع للمسلمين قانونا، وينظم اقتصادها، ويبني جيشها، ويؤخي بين النصارى بين المسلم بين المهاجرين والأنصار، ويفعل كل هذا، يقود دولة ويربي أمة ويبني بيتا ويداعب زوجة ويصلي لله ويقوم ويبني جيشا ويجاهد في سبيل الله. بل انظر إلى ثقافته صلى الله عليه وسلم عندما يقول للمسلمين عندما استضعفوا في مكة: اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها رجلا، فإن فيها رجلا، وفي رواية ملكا لا يظلم عنده أحد. عجيب، من أين أتى رسول الله بهذه الثقافة؟ إنها شخصية المسلم الكاملة المتكاملة، شمولية الإسلام وتكاملية المسلم عندما يفهم لماذا خلق وما هو دوره وما العلة من كونه مسلم في عالم خمس أجزاته كافر بالله. انظر إلى ربعي بن عامر عندما يذهب إلى رستم قائد الفرس، شوف الرجل الذي فهم لماذا هو مسلم، فيقول ربعي بن عامر، يقول له رستم: أيها العربي الفقير، ما الذي أخرجكم من أرضكم؟ عودوا إلى دياركم وأعطي كل واحد فيكم 5 دنانير. فينظر إليه ربعي ضاحكا، شوف الرجل مش فاهم حاجة، سفيه وقف للنبي يقول له: إن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كنت تريد مش عارف إيه. نفس القضية، سفاهة الكافرين، سفاهة الفاسقين. فينظر إليه ربعي ويبتسم ويقول: إن الله ابتعثنا. شو كلمة ابتعثنا دي؟ أنا مرسل، أنا مندوب، أنا صاحب قضية، أنا صاحب رسالة، أنا لست هبا عبأسا، أنا لست هملا. كما تخلقتش تشاهد مباريات وتقعد على المقاهي وتفرج على المسلسلات وتلعب على النت وتنام، أبدا. من ضحك عليك وقال هذا؟ آفة نهاردة في شباب المسلمين، لكل واحد فيهم عامل عنده أوتيزم، توحد، مرض نفسي، يعيش في ذاته هو بالجهاز بتاعه، كاب او لاب او موبايل، وعلى النت واعد ينظر اليه لا يفارق، تفارق عينه شاشته، صار عالمه ضيق جدا. هذا ما يراد بالمسلمين، والاخبار اللي عليه هي التي تملى عليه ابدا. يقول ربعي بن عامر: ان الله ابتعثنا لحس ان لو صاحب قضيه، صاحب مهمه، لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره. ابتعثنا ايها الاخ المسلم الكريم. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يقوم الليل باكيا هو عمر بن الخطاب الذي كان يقود الدنيا بالإسلام. نعم، في الإسلام دعاء، في الإسلام صلاة، في الإسلام إخبار، في الإسلام مناجاة، وفي الإسلام سياسة، في الإسلام حكم، في الإسلام عدل، في الإسلام إتباع الوضوء على المكاره، وفي الإسلام كلمة حق تقال عند سلطان جائر. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك هي الحلقة المفقودة في الإسلام. عندما تلتئم هذه الحلقة وتتكامل النظرة الشمولية للإسلام، عندئذ يولد المسلم الحق، وتتربى القاعدة المغيرة التي تستطيع أن تغير وجه الأرض. هناك لئام يريدون أن يبينوا للناس إن أن الإسلام سجادة صلاة ودورة مياه ودورة مياه ودعاء ومناجاة، وهناك مضللون يريدون يعيشون الإسلام رصاص وتكفير ودماء. أبدا، الإسلام صلاة وجهاد، قرآن وسيف، رحمة وشوكة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيها الأخ المسلم الكريم، في نهاية كلامي أقول لك: إياك والدين الأعرج، ذلك الدين الذي يصنع لا الذي يبدع من الله. دين يصنع على الأرض، الدين الأعرج، دين القدم الواحدة. إن القدم العرجاء لا تسعف صاحبها في السباق. نعم، خذوا الدين كله وتعلموه كله كمنهج حياة. لذلك ندرس السيرة لنفهم كيف طبق رسول الله
المسلمين في حياته، في بيته، في جهاده، كحاكم، كقائد بين الرعية. كيف تغير وجه الأرض بهذا الدين؟ إن أردنا أن نخرج اليوم بقاعدتين فهما: القاعدة الأولى، نحن أمة لا تعيش إلا بدين، تعلموها وأرضعوها أولادكم. وديننا ما كان عليه رسول الله وأصحابه. والقاعدة الثانية، افهم الإسلام، إن القدم العرجاء لا تضعف صاحبها عند السباق. لذلك كانت السيرة التي كانت تلك مقدمتها، وإن كنا من أهل الدنيا، في المرة القادمة نبدأ رحلتنا مع بذل الناس. اللهم اللهم اكسر عيوبنا، تول امرنا، احسن خواصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد لهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، انصرنا ولا تنصر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اسقنا بيد حبيبنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.